الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ويمكن أن يقال إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا لا يضر بدعوى الانقلاب. ذكرنا في البحث السابق أن صاحب الفصول اختار الوجه الثاني من الوجهين لكلام المحقق الشريف، وهو أن نجعل مصداق الشيء جزءا وقيدا في المعنى الموضوع له المشتق، عليكم السلام ورحمة الله. وبناء على ذلك قال بأنه إذا كان الشيء مطلقا يحمل عليه الكاتب أو الناطق وما شاكل ذلك، صار انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية، باعتبار يصير قولنا الإنسان كاتب، الإنسان إنسان له الكتابة، أي مصداق الشيء وهو الإنسان الذي له الكتابة، فيكون حمل الشيء على نفسه. ولكن نحن نقول أنه الموضوع هنا الذات المطلقة من دون التقييد، الإنسان بما هو إنسان يحمل عليه الكاتب، والمراد من الكاتب هو الذات أو المصداق المقيد بالكتابة، مو المصداق المطلق حتى يكون حمل الإنسان على نفسه، وإنما هو مصداق الإنسان الذي مقيد بالكتابة. وبما أن الكتابة أمر ممكن، فالمقيد بالممكن ممكن، إذن نحمل مصداق الإنسان المقيد بالكتابة على الإنسان، ومصداق الإنسان المقيد بالكتابة على الإنسان حمل بالإمكان وليس حملا بالضرورة. وبناء على ذلك قال صاحب الفصول ما ذكره المحقق الشريف من أن أخذ مصداق الشيء في مفهوم المشتق يلازم انقلاب القضية الممكنة إلى القضية الضرورية باطل. صاحب الكفاية يعلق على هذا الجواب، أي ما ذكره صاحب الفصول، ويقول الظاهر أنه القضية لا يمكن التخلص من انقلابها، والانقلاب ضروري. كيف؟ صاحب الكفاية يقول احنا نقدر نفرض هنا في قولنا ان انسان كاتب، وفي تفسيرنا للكاتب انه هو انسان له الكتابة، والمقصود من الانسان هنا مصداق الشيء مو مفهوم الشيء، يعني ما ثبتت له الكتابة. نحن نقول هنا ثلاث صور يمكن ان نصوره في هذا الحمل. الصورة الاولى انه نجعل القيد والمقيد والتقييد كلها خارج عن موضوع، ونقول أن الإنسان إنسان له الكتابة، لا القيد ولا المقيد ولا التقييد داخل في مصداق الإنسان الذي أخذ في مفهوم المشتق. بلا شك هنا القضية قضية ضرورية، لأن أنك حملت الإنسان على الإنسان ولم تأخذ في الإنسان المحمول لا كتابة ولا التقييد بالكتابة، لا القيد ولا التقييد. الصورة الثانية أنه أنت تلاحظ في القضية أي في المشتق مصداق الإنسان وذات مقيدة بالقيد، ولكن القيد خارج التقييد داخل، مثل ما يقال بالنسبة إلى الشرائط والأجزاء أن الفرق بين الجزء والشرط أن الجزء هو بذاته داخل في المركب، ولكن في الشرط الشرط خارج والتقييد به داخل في المركب. هنا نقول المراد من الإنسان الذي له الكتابة يعني الإنسان الذي وصف بالكتابة، أما القيد وهو الكتابة خارج عن مفهوم الإنسان، أي عن مفهوم مصداق الإنسان الذي أخذ في مفهوم المشتق وهو الكاتب، وإنما المراد من الإنسان الذات مع التقييد. خب الذات مع التقييد هو في الواقع بمنزلة شنو؟ الإنسان المطلق. ليش؟ لأنه إذا احنا أخرجنا القيد وقلنا أن الكتابة ليست دخيلة في مصداق الإنسان في مفهوم الكاتب، وإنما التقييد فقط دخيله، التقييد أمر اعتباري. ففي الحقيقة مصداق الإنسان في قولنا الكاتب هو نفس الإنسان في قولنا الإنسان كاتب. هنا صارت القضية منقلبة إلى الضرورية. نأتي إلى الصورة الثالثة، نقول أنه المراد من الكاتب هو مصداق الشيء الذي له الكتابة، وهذا المصداق لوحظ فيه التقييد والقيد معا، الذي كلام صاحب الفصول ناظر إلى هذه الصورة الثالثة، كأنما أن قيد الكتابة يكون ملحوظا في مصداق الشيء فيقال كاتب. كل مصداق من مصادق الإنسان إذا كانت معه الكتابة يقال كاتب. إذن هذا معنى المشتق. إذا كان موقعا التقييد والقيد كلاهما داخلا في مفهوم الكاتب، أي في مصداق الإنسان، أي في مصداق الشيء، هنا في الحقيقة انحل عقد الموضوع إلى قضيتين، كما ينحل عقد الحمل إلى قضيتين. يعني في الحقيقة هنا عندنا جملتان، مو جملة واحدة. جملة الأولى نقول الإنسان إنسان، يعني مصداق للإنسانية، ثم نقول الإنسان الذي مصداق له الكتابة. ففي الحقيقة هذه القضية مشتملة إلى قضيتين، القضية الأولى حمل الشيء على نفسه وهي قضية ضرورية، والقضية الثانية قضية ممكنة، وهو أن مصداق هذا الإنسان الذي حملناه على الإنسان وصار إنسانا مصداقا وخارجا، هذا مقيد بالكتابة. وبناء على ذلك الانقلاب لا زال حتى في الصورة الثالثة موجود، ولكن مع التحليل الذهني وانحلال القضية إلى قضيتين. وعلى كل حال ما ذكره المحقق الشريف من أنه إذا أخذنا مصداق الشيء في المشتق وفسرنا المشتق كقولنا الكاتب بأنه ما ثبت له الكتابة، أي مصداق إنسان ثبت له الكتابة، أو مصداق شيء وهو الإنسان، لأنه شيء الذي مصداقه له الكتابة أي شيء؟ الإنسان، لأن باقي المصادق للشيء ليست لها كتابة وإنما فقط الإنسان، فعبارة أخرى عن الإنسان. يعني أنت عندما تقول مصداق شيء له الكتابة يعني مصداق الإنسان الذي له الكتابة، لأن الكتابة من مختصات الإنسان ولا تشمل باقي أنواع الحيوان. إذن إذا أخذنا مصداق الإنسان أي مصداق الشيء في مفهوم الكاتب، وجعلنا مفهوم المشتق مركبا من مصداق وذات ثبتت لها الكتابة، معناته أنه دائما القضية تكون منقلبة إلى الضرورية، سواء جعلنا القيد والتقييد خارجا عن المصداق، أم جعلنا التقييد داخلا، أم جعلنا التقييد والقيد كلاهما داخلا في المصداق، ولكن في الحقيقة ينقلب إلى قضيتين، قضية ضرورية وقضية ممكنة. لا احنا ما عندنا شغل بذاك الوجه، احنا كلامنا الآن في هذا الوجه، وهو أنه هذه القضية إذا أخذنا في مفهوم المشتق مصداق الشيء كقولنا الإنسان كاتبون، مصداق الإنسان في الكاتب هل تنقلب إلى الضرورية أو لا تنقلب؟ صاحب الفصول كان يقول لا تنقلب، لأن المقيد بالممكن ممكن. صاحب الكفاية يقول هذا المقيد بالممكن مع ذلك يكون ضروريا حسب هذا التفسير الذي بيناه. نطبق هذا البيان، ويمكن أن يقال هذا في رد كلام صاحب الفصول الذي قال يختار الوجه الثاني، إن عدم كون ثبوت القيد ضروريا، عدم كون ثبوت القيد ضروريا يعني ماذا؟ يعني الكتابة مو ضروري، يعني ممكن، لا يضر بدعوى الانقلاب. صاحب الفصول هكذا كان يقول، كان يقول باعتبار أن الكتابة مو ضروري للإنسان، إذن الإنسان المقيد بالكتابة ليس ضروري. إحنا نقول لا، هذا لا يضر بدعوى الانقلاب، يعني الانقلاب موجود وتنقلب القضية من الممكنة إلى الضرورية، فإن المحمول مقصودنا من المحمول ما هو؟ كلمة كاتب أي المشتق. إن كان ذات المقيد وكان القيد خارجا، هاي الصورة الأولى. ذات المقيد يعني شنو؟ يعني المصداق للشيء وهو الإنسان. وكان القيد خارجا يعني الكتابة. وإن كان التقيد داخلا بما هو معنى حرفي، كما يقال في باب الشرائط أن الصلاة مشروطة بالطهارة من الحدث، ولكن الطهارة من الحدث ليست داخلة في الصلاة، وإنما الصلاة مقيدة بالطهارة، فأمر اعتباري راح يكون. فالقضية لا محالة تكون ضرورية، ضرورية ثبوت الإنسان الذي يكون مقيدا بالنطق للإنسان. ليش؟ لأنه أنت لاحظت ذات المقيد وهو مصداق الإنسان وأخرجت الكتابة، إذن كأنما أنك تقول الإنسان إنسان له الكتابة. خب، حمل الإنسان على الإنسان قضية ضرورية. هنا أكو سهو من قلم صاحب الكفاية. هنا المفروض نقول الكاتب مو الناطق، لأن الناطق من الضروريات، على أصل ما له معنى بحثه هنا. هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، وإن كان المقيد به، أي المقيد بماذا؟ بالقيد، بما هو مقيد على أن يكون القيد داخلا، فقضية الإنسان ناطق، وهذا أيضا خطأ، مفروض أن الإنسان كاتب، تنحل في القضية في الحقيقة إلى قضيتين، إحداهما قضية الإنسان إنسان بحسب ذات المقيد وهي ضرورية، والأخرى قضية الإنسان له الكتابة أي المقيد وهي ممكنة. ممكنة، أحسنتم. لذلك إحنا مقصود كتابة. زيد، بقي الصورة أخرى. إحنا ثلاث صور ذكرنا في الشرح. الصورة الأولى التي إحنا ذكرنا أن القيد والتقييد كلاهما خارج، هذا ما طرح صاحب الكفاية، لأن هذا مفروض واضحة. إحنا إذا قلنا القيد والتقييد كله خارج، يعني معناته أنه قاعد نقول الإنسان إنسان، هذا بعد مفروغ عن هذه الصورة. كل حديثنا أن القيد له دخل، مرة التقييد له دخل، ومرة التقييد مع القيد، وذلك لأن الأوصاف قبل العلم بها أخبار، كما أن الأخبار بعد العلم تكون أوصافا. هاي قضية معروفة عند علماء اللغة وعند علماء النحو، أنه يقولون الأوصاف قبل العلم بها أخبار. صحيح، أنت قبل ما أنه تعلم بأن زيد عالم، ماذا تفكر في كونه عالما؟ بصيغة الإخبار، أنه إذا جاء شخص وقال زيد عالم تقول أخبرني فلان بعلمه. أما بعدما أخبرك بأنه علمه، صار في ذهنك أن العالم صفة لزيد. هنا نفس الشيء نقول، نقول هذا الكاتب قبل ما أنت تحمله على الإنسان كان بمنزلة الإخبار، يعني شنو؟ يعني ذات له الكتابة، بعدما حملته عليه صار أوصاف، يعني شنو؟ صار الإنسان كاتبا. بس ولكن إذا أخذت مصداق الإنسان قيدا في مفهوم المشتق، معناته أنت دائما عندك قضية ضرورية في بطن هذه القضية، وهو قولك الإنسان كاتب. كما أن عقد الواضع، فعقد الحمل ينحل إلى قضية، كما أن عقد الواضع ينحل إلى قضية، عقد الحامل ينحل إلى قضية. يعني ماذا؟ قولنا الإنسان له الكتابة، يعني الإنسان إنسان، هذا عقد الواضع، يعني الموضوع. عقد الحامل الإنسان المقيد بالكتابة كاتب، الإنسان له الكتابة، هذا عقد الحامل. في عقد الحامل إحنا ما عندنا قضية ضرورية، وإنما الذي عندنا في عقد الواضع. ليش؟ لأنه إحنا فسرنا الكاتب بأنه مصداق إنسان له الكتابة. هذا مصداق الإنسان له الكتابة يعني حمل الإنسان على الإنسان. هذا صار محل الخلاف بين الشيخ الرئيس والفارابي. الشيخ الرئيس يقول هذه قضية مطلقة عامة. ليش؟ لأن حمل الشيء على الشيء قضية فعلية مطلقة عامة، يعني شنو؟ يعني فعلية، ولا يمكن سلب المحمول عن الموضوع. لأن الإنسان مصداق للشيء، وعندما تحمل الإنسان على الإنسان تحمل الشيء على مصداقه، وهذا قضية مطلقة وعامة. الفارابي يقول لا، هذه قضية ممكنة وإنما ليست هي فعلية، وإنما هي قضية يمكن أن نسلب المحمول عن الموضوع. هذا خلاف بينهما، لا يهمنا هذا الأمر في المقام، أنها قضية مطلقة وعامة أو قضية ممكنة. المهم أن عقد الوضع ينحل إلى قضية مطلقة أو إلى قضية ممكنة، وعلى كلا القولين هي قضية ضرورية، لأنه المقصود من الموضوع في قولنا الإنسان كاتب، أي مقصودنا من الموضوع الإنسان إنسان، ثم هذا الإنسان الذي إنسان له الكتابة. إذن هناك قضية ممكنة وقضية ضرورية. فتأمل جيدا، لكنه قدس سره تنظر فيما أفاده بقوله. صاحب الفصول بعد ما ذكر هذا الإشكال وقال أنه نحن ذكرنا أنه كلام الشريف باطل والانقلاب لا يتحقق لأنه المقيد بالممكن ممكن، ثم قال هذا جوابي على المحقق الشريف ليس صحيحا، أنا أعدل عنه والحق مع المحقق الشريف. لماذا؟ لأنه نحن في كل قضية حملية عندنا مرتبتان من وجود القضية. مرتبة الأولى هي مرتبة وجود القضية في الذهن، والقضية عادة هي تتركب من الموضوع المحمول بحسب عملية ذهنية وتحليل ذهني وتحليل عقلي. أنت تتصور الموضوع وتتصور المحمول، ثم تتصور النسبة بينهما وتحمل المحمول على الموضوع. وأكو هناك مرتبة ثانية لوجود القضية، وهي الواقع الخارجي، أن هذا الموضوع موجود في الخارج وهذا المحمول موجود في الخارج، وهل أن هذا المحمول في الخارج يحمل على الموضوع أو لا يحمل. ومن هنا يقال أن القضية تارة تكون صادقة وتارة تكون كاذبة. إن طابقت القضية بمفرداتها الثلاثة الواقع الخارجي فهي صادقة، إن لم تطابق بمفرداتها الثلاثة أي الموضوع والمحمول والنسبة فهي كاذبة. صاحب الفصول شي يقول؟ يقول إحنا عندما نقول الكاتب في قولنا الإنسان كاتب هو شيء له الكتابة، هنا مقصودنا من شيء، مو كان مقصودنا المصداق. صحيح. زين، المصداق وين موجوده؟ في الذهن أو في الخارج؟ في الخارج. إذن لابد أن نقول أن هذا المصداق الشيء الذي له الكتابة في الخارج، هل هو كاتب؟ يعني يصلح أن يكون كاتبا في الخارج، لأن كلامنا عن المصداق، أم لا؟ إذا كان هذه الذات وهذه المصداق مقيدة بقيد، وهو أن هذا المصداق الخارجي للشيء وهو الإنسان له قوة أو له فعلية على الكتابة، حمل الكاتب على هذا المصداق يكون ضروريا، لأنه أنت قاعد تحمل الكتابة على شيء موجود. وإذا فرضنا أن هذا المصداق الشيء لا قوة ولا فعلا لا يصلح للكتابة، مثل الطفل الذي عمره مثلا 6 أشهر أو شهر واحد، بحيث لا قوة ولا فعلا ما عنده توكل من الكتابة، خب سلب الكتابة عن هذا المصداق يكون سلبا ضروريا، لأن هذا المصداق ليست فيها صلاحية للتقيد بالكتابة لا قوة ولا فعلا. إذن رجعنا إلى الانقلاب وإلى الضرورة. عندما نحن نفسر الكاتب بمصداق شيء له الكتابة، يطرح هذا السؤال، مصداق شيء له الكتابة، هذا المصداق هل أنه فيها قابلية للتقيد بالكتابة قوة أو فعلا أم لا؟ إن كانت فيها القابلية فحمل الكتابة على هذا المصداق حمل الضروري على الضروري، لأن المقيد بالكتابة قوة أو فعلا كاتب، مثل ما نقول المقيد بالعلم عالم، المقيد بالنطق ناطق.
وإذا لم يكن هذا الذات وهذا المصداق الشيء وهو الإنسان هذا لم يكن قابلا للتقييد بالكتابة لا قوة ولا فعلا، إذن حمل الكتابة عليه يكون باطلا، لأن سلب الكتابة عنه ضروري، والسلب الضروري لا يمكن أن يكون فيها حمل إيجابي. هذا حاصل كلام صاحب الفصول. صاحب الكفاية شنو يناقش عليه؟ مناقشة صاحب الكفاية مفصلة في المتن، ولكن خلاصتها سطران ثلاث أسطر، مو مفصلة. صاحب الكفاية يقول كلامكم صحيح متين، ولكن أنتم طلعتم من محل الكلام، أنتم خرجتم عن محل النزاع. ليش؟ لأنكم قاعد تفرضون الضرورة بشرط المحمول. إحنا عندنا القضايا الحملية على قسمين، طبعا أكو أقسام كثيرة، سنشير إلى قسمين فقط محل كلامنا. مرة نحن نفرض الموضوع في القضية الحملية بما هو هو، ثم نحمل المحمول عليه. هنا تأتي النسب الثلاثة: الإمكان والامتناع والضرورة، أو يقال نسبتان: الضرورة والإمكان، ولكن الضرورة تارة تتعلق بالإيجاب فيصير وجوب، وتارة بالسلب فتكون شنو؟ امتناعا. إذن عندما أنت تقول هذا المحمول بالنسبة إلى الموضوع هل هو ممكن أو ضروري ثبوت أو ضروري عدم الثبوت، تفرض الموضوع مجردا عن المحمول وتحمل المحمول عليه، مثل ما تقول الإنسان عالم، الإنسان بالنسبة إلى العالم لا ضروري الوجود ولا ضروري العدم، وإنما ممكن، لأن الإنسان بما هو هو يمكن أن يكون عالما ويمكن أن لا يكون عالما. أما القسم الثاني أنك تحمل المحمول على الموضوع ولكن بشرط المحمول، هذا يصير ضروري، مثل ما تقول الإنسان العالمي أو الإنسان الدارس في الحوزة العلمية فهو عالم، هذا ضروري، لأن الدارس في العلم يعني من حصل العلم فهو عالم، هذا يكون في الحقيقة حمل العالم على العالم. فكل قضية لو لوحظ المحمول في جانب الموضوع بنحو الشرط وحمل المحمول على الموضوع المقيد بالمحمول تكون القضية ضرورية. أنتم فرضتموه هكذا، أنتم تقولون الموضوع ما هو؟ مصداق الشيء، في قولنا كاتب، يعني ما الإنسان الذي له الكتابة، وتقولون هذا الإنسان لأنه مصداق لاحظنا فيه الوجود الخارجي، فهو في الوجود الخارجي إما مقيد بالكتابة قوة أو فعلا، إذا كان مقيدا بالكتابة قوة أو فعلا صار موضوعا بشرط المحمول، ولذلك يحمل عليها الكتابة، والحمل الكتابة على الموضوع المقيد بالكتابة حمل ضروري، وهذا خارج عن محل كلامنا. إحنا كلامنا في القضية التي في حد ذاته الموضوع ملاحظ من دون شرط المحمول، وهل أن هذا المحمول الذي يحمل عليه ينقلب إلى الضرورة أو لا ينقلب إلى الضرورة. إذن كلام صاحب الفصول خارج عن محل النزاع، لكنه قدس سره، أي صاحب الفصول تنظر فيما أفاده بقوله وفيه نظر، فيما أفاده وين أفاده؟ ما أفاده في اختيار الوجه الثاني الذي ذكرناه في البحث السابق، بقوله تنظر فيما أفاده بقوله وفيه نظر، لأن الذات المأخوذة مقيدة بالوصف قوة أو فعلا. ليش مقيدة؟ لأن الذات المأخوذة في مفهوم المشتق أخذناها بنحو المصداقية، ومعنى المصداقية يعني ماذا؟ يعني الوجود الخارجي. فإذا هذا الإنسان الموجود في الخارج إما مقيد بالكتابة قوة أو فعلا، وإما ليس مقيدا. إن كان مقيدا فحمل الكتابة عليه ضروري، إن لم يكن مقيدا فسلب الكتابة عنه ضروري. إن كانت مقيدة الذات به، أي بالوسط أي بالكتابة واقعا، ليش واقعا؟ لأن كلامنا في المصداق وكلامنا في المفهوم، صدق الإيجاب بالضرورة، وإلا إذا لم تكن مقيدة بالوصف لا قوة ولا فعلا صدق السلب بالضرورة. مثلا لا يصدق زيد كاتب بالضرورة، لكن يصدق زيد الكاتب بالقوة أو بالفعل كاتب يصدق، وهذا بالضرورة. انتهى كلامه. صاحب الكفاء يقول كلامكم صحيح ولكن خروج عن محل النزاع، أنتم جعلتوا الذات مقيدة بالوصف أي بالكتابة، يعني المصداق الإنسان الذي مقيد بقوة الكتابة أو بفعلية الكتابة، هذا بلا شك أنه كل موضوع بشرط محموله ضروري الثبوت. ولا يذهب عليك أن صدق الإجابة بالضرورة بشرط كونه مقيدا به واقعا لا يصحح دعوى الانقلاب إلى الضرورية. ليش لا يصحح؟ ضرورة صدق الإيجاب بالضرورة بشرط المحمول في كل قضية ولو كانت ممكنة بحسب ذاتها. أنت تقول الإنسان المتمكن من العلم عالم، هذا ضروري صحيح، لأنه أنت جعلت القوة مقيد الإنسان بقوة العلم عالم، ماكو مانع. إذا أردت من العالم من هو متمكن من تحصيل العلم، فإذن هذا حظ ضروري. كما لا يكاد يضر بها صدق السلب كذلك بشرط عدم كونه مقيدا به واقعا. كذلك الإنسان العاجز عن العلم جاهل، هذا ضروري، لأن العاجز عن العلم يعني بعبارة أخرى يعني الجاهل، فحمل الجاهل على الجاهل ضروري لضرورة السلب بهذا الشرط. يعني بشرط شنو المحمول؟ إذا لم يكن المحمول واقعا وصفا للموضوع لا قوة ولا فعلا، خب سلب المحمول على الموضوع يكون ضروريا، وذلك لوضوح أن المناط في الجهات ومواد القضايا. وذلك شنو؟ ليش وذلك؟ ذلك وين رجع؟ يعني لا يصحح دعوى الانقلاب، هذا الذي ذكرتموه من الضرورة لا يصحح دعوى الانقلاب. لماذا؟ لوضوح أن المناط والملاك في الجهات ومواد القضايا إنما هو بملاحظة أن نسبة هذا الموضوع محمول إلى ذلك الموضوع موجهة بأي جهة منها ومع أي جهة منها في نفسها صادقة، لا بملاحظة ثبوت تلك الجهة للموضوع واقعا أو عدم ثبوتها للموضوع كذلك واقعا. إحنا ما عندنا شغل بالواقع الخارجي، إحنا عندما نحمل ونقول أنه الإنسان كاتب يعني الإنسان مع قطع النظر عن مصداقه في الخارج. أما إذا أنت حددت المصداق زيد وعمر وبكر، زيد له الكتابة كاتب ضروري، عامر ما عنده قدرة على الكتابة وليس هو كاتبا، هم ليس كاتبا ضروري. إذن ليس الكلام في تحديد جهات القضايا من الإمكان والامتناع والوجوب النظر إلى الصدق الخارجي والواقع الخارجي، وإنما النظر إلى الموضوع في حد ذاته مع قطع النظر عن مصادقه في الخارج. وإلا كانت الجهة منحصرة بالضرورة، ضرورة الصدق ضرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه واقعا ضروريا. الآن تقول زيد عالم، ومقصودك من زيد عالم الزيد العالم يعني المصداق الخارجي ما هو موجود في الخارج، هذا صار ضروري، حملت العالم على العالم. عمرون جاهل، مقصودك من عمر يعني ما هو في الخارج لا عنده قدرة ولا هو بالفعل عالم. خب إذا كان بهذا القيد عمر الذي لا يليق بالعلم لا قوة ولا فعلا جاهل، هذا حمل الجاهل على الجاهل ضروري. هذا إيه لا لا إيه ما يخالف ماكو معنى، بس تقول صار هذا خارج عن محل كلامنا، لأن إحنا كلامنا في القضايا التي مع قطع النظر عن صدقها وعدم صدقها في الخارج. لذلك ذكرت المقدمة أن القضية لها مرتبتان من الوجود، مرة إحنا نشكل القضية في الوجود الذهني، مرة نجي نقول أن هذه القضية في الخارج شنو مطابقها. إحنا صاحب الفصول هنا جاء خلط بين الخارج وبين شنو التحليل الذهني. بحسب الخارج أنت إذا تمشي على المصداق الخارجي تقول هذا المصداق الخارجي في الخارج هل هو موصوف بالمحمول أو ليس موصوفا؟ إن كان موصوفا حملت المحمول عليه ضروري، إن لم يكن موصوفا في الخارج بالعلم ف فتحمل عليه الجهل، ضروري، يعني حملت الجهل على الجهل. ضرورة صيرورة الإيجاب أو السلب بلحاظ الثبوت وعدمه في الخارج واقعا ضروريا، ويكون من باب الضرورة بشرط محمول، وهذا خارج عن محل الكلام. وبالجملة الدعوة هو انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة فيما ليست مادته واقعا في نفسه وبلا شرط غير الإمكان. أما مو أنه أنت تجي إلى الخارج وتقول مصداق الإنسان في الخارج كاتب، ولكن أي مصداق؟ المصداق الذي له قوة الكتابة أو كاتب بالفعل، هذا ضروري. أو أن مصداق الإنسان في الخارج ليس كاتبا، يعني المصداق الذي لا قوة ولا فعلا ليست فيها الكتابة، وهذا ضروري السلب. إحنا كلامنا مو في صدق والثبوت وعدم الثبوت، وإنما كلامنا في الموضوع في حد ذاته مع قطع النظر عن ثبوت المحمول وعدمه في الخارج. وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده رحمه الله بإبطال الوجه الأول كما زعمه، فإن لحوق مفهوم الشيء، نأخذ هذا المقطع الأخير إذا ما تعبتم حتى نصل رأس المطلب. وقد انقدح بذلك عدم نهوض ما أفاده بإبطال الوجه الأول. صاحب الفصول شنو قال؟ قال أنه أنتم ذكرتم يا محقق الشريف في الوجه الثاني أنه إذا أخذنا مصداق الشيء قيدا وجزءا في مفهوم المشتق تنقلب القضية الممكنة إلى الضرورية. صاحب الفصول عنده إشكال، يقول أنه في المفهوم الشيء أم نفس الشيء؟ ليش هذا الانقلاب أنت طرحته في المصداق في المفهوم نفس الشيء؟ إحنا إذا أخذنا المفهوم أيضا مفهوم الشيء قيدا وجزءا في المشتق كذلك نقول هذا ينقلب إلى شنو؟ إلى الضرورة، لأن المفهوم الشيء المقيد بالكتابة كاتب، هذا محمل شيء على نفسه. صاحب الكفاية يقول من خلال هذا البيان الذي احنا الآن بيناه ظهر فساد هذا الكلام. ليش؟ لأنه صاحب الكفاية صاحب الفصول هنا أيضا فرض القضية ضرورية بشرط المحمول. لا فرق بين أن يكون المحمول بين أن يكون المشتق موضوعا لمفهوم شيء له الكتابة أو موضوعا لمصداق شيء له الكتابة. إذا لاحظنا المفهوم مقيدا بوصف الكتابة أو المصداق مقيدا بوصف الكتابة قوة أو فعلا، لا فرق في ذلك، بلا شك حمل الكتابة والكاتب على مفهوم أو مصداق الشيء حمل ضروري، وهذا يكون في الحقيقة القضية بشرط المحمول، وهذا خارج عن محل كلامنا. أنتم عندما نقول تنقلب القضية الممكنة إلى الضرورية إذا لاحظنا الموضوع بما هو هو، لا الموضوع بما هو مقيد بالمحمول. وقد انقدح بذلك، يعني ببيان هذا الذي تقدم، يعني ببيان أن انقلاب الذي يدعيه صاحب الفصول هو انقلاب بشرط المحمول، والذي نحن ندعيه هو انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة مو بشرط المحمول. عدم نهوض ما أفاده، أي عدم صحة ما أفاده بإبطال الوجه الأول. إبطال الوجه الأول ما هو؟ ما ذكره المحقق الشريف، وهو أخذ مفهوم الشيء في المشتق كما زعمه قدس سره، فإن لحوق مفهوم الشيء والذات لمصادقهما إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما. يعني إذا كان مقصودنا من مفهوم الشيء أو مصداقه ماذا؟ على الإطلاق، يعني الذات مفهومه أو مصداقه الذي ثابت له الكتابة بالقوة أو بالفعل كاتب، هذا ضروري صح، لأنه بشرط المحمول. أما لا مطلقة، لا مطلقة يعني شنو؟ يعني ولو مع التقيد، أي مع التقيد بالكتابة. أما إذا هكذا قلنا أن المفهوم الشيء أو مصداق الشيء المقيد بالكتابة نحن نريد أن نحمل عليه الكتابة، أما إذا قلنا هكذا هذا بعد لا يكون ضرورة بشرط المحمول، لأن الضرورة بشرط المحمول لابد أن يكون المحمول ملاحظا في الموضوع. إحنا إذا لم نلاحظ المحمول في الموضوع وإنما نقول أن الموضوع مطلق بحيث أنه يمكن أن نحمل عليها المحمول ولو الكتابة أو الضحك أو ما شاكل ذلك، هنا لا يثبت الضرورة. ولهذا شيء عبر صاحب الكفاية يقول: فإن لحوق مفهوم الشيء والذات، هسه نعبر شيء أو ذات ماكو فرق، مفهوم الشيء أو مفهوم الذات في المشتق لمصادقهما. يعني صاحب الفصول كان يقول أن مفهوم الشيء مثل مصداق الشيء، مثل ما أن مصداق الشيء يكون موجبا لانقلاب، مفهوم الشيء أم يكون موجبا للانقلاب، يعني الوجه الأول في كلام محقق الشريف. صاحب الكفاية شي يقول؟ يقول إنما يكون ضروريا مع إطلاقهما. شنو مقصود من إطلاقهما؟ يعني يكون مفهوم الشيء ومصداقه ضروريا إذا أخذناهما بنحو الإطلاق. يعني شنو؟ يعني أخذناهما مقيدا بالوصف قوة وفعلا. الإطلاق هنا معناته العموم، يعني أخذناه، يعني الذات، الذات أو المفهوم الشيء الذي أطلق بالنسبة إلى الكتابة. يعني سواء كان مفهوم الذات أو مفهوم الشيء أو مصداق الذات أو مصداق الشيء، سواء كان بالوصف قوة أو كان مقيدا بالفعل. إطلاق هنا يعني شموله للصورتين، القوة والفعل، مع إطلاقهما يكون ضروريا، صح؟ الذي نعبر عنه شنو؟ بشرط المحمول. لا مطلقة، لا مطلقة يعني شنو هنا المراد لا مطلقة؟ أما يعني مو أنه إذا أخذناهما من دون التقييد. لا مطلقة يعني شنو؟ يعني بدون أي ملاحظة المحمول. يعني أخذنا مفهوم الشيء أو مصداق الشيء من دون ملاحظة محمول، لا قوة ولا فعلا. لا مطلقة ولو مع التقييد. لا مطلقة يعني شنو؟ يعني بدون ملاحظة المحمول، لا قوة ولا فعلا. الإطلاق هنا بمعنى نفي القيد. ولو مع التقيد، يعني حتى أنه لم نلاحظه مع التقيد، يعني حتى مو فقط القيد خارج، مو ذكرنا في الصور، حتى التقيد أيضا خارج. خب إذا أخذنا هنا ما يكون القضية ضرورية. أنا أقول مقصودي من الكاتب مفهوم شيء إن له الكتابة، والمراد من مفهوم الشيء المفهوم المطلق الذي لم يؤخذ معه لا قيد الكتابة ولا التقيد بالكتابة. خب أنا حملت عليه الكتابة، ممكن وليس ضروريا. ولو مع التقيد يعني مطلقة، يعني شوفوا حتى وسع المعنى، لا مطلقة يعني أنه ليس مطلقا ولو مع التقيد. يعني ماذا؟ يعني لم نقصد في المفهوم لا التقيد ولا القيد، إلا بشرط تقيد المصادق بالذات. أما إذا أخذنا الشرط وقلنا أن الذات سواء مفهوما أو مصداقا مع القيد يحمل عليه الكتابة، بلا شك هذا يكون ضروريا. وقد عرفت حال الشرط، يعني عرفت حال الشرط يعني أنه قضية ضرورية بشرط المحمول، وقلنا أن هذا خارج عن محل الكلام. وقد عرفت حال الشرط يعني أنه خارج عن محل الكلام إذا أخذنا بشرط تقيد المصادق بشنو؟ بالقيد. إذا أخذنا الذات بشرط تقيد المصادق أو بشرط تقيد مفهوم الشيء بالقيد، خب بلا شك قد عرفت حال الشرط أنه قضية ضرورية بشرط المحمول. فافهم وتأمل في ذلك، ثم إنه لو جعل التالي يأتي بيانه. والحمد لله رب العالمين.